إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وحده وليس معه شريك، ورزق الخلق وحده وليس معه شريك، فينبغي أن يعبد وحده وليس معه شريك. سبحانك 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 سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأحسن السنن سنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الملل ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وأحسن القصص القرآن، وخير ما وقر في القلب اليقين، وخير الزاد التقوى، وأشرف الحديث ذكر الله، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وشر المعذرة حين يأتيك الموت، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، وشر العمى عمى القلب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الله أسأل أن يقيني وإياكم ووالدي وجميع المسلمين من النار، ومن حر النار، ومن زقوم النار، ومن غسلين النار، ومن حميم النار، ومن طعام النار، ومن شراب النار، ومن كل قول أو عمل يقربنا إلى النار. آمين آمين آمين. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن نقدم لأنفسنا أعمالاً صالحة تبيض وجوهنا يوم أن نلقاه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رزقني الله وإياكم هذا القلب. عباد الله، أحداث البداية، بداية النور الذي بدد الظلام، وبداية الإسلام الذي هدم الجاهلية، وبداية الحق الذي زهق الباطل، سلسلة نبوية شريفة نتكلم فيها عن حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. وينبغي علينا وعلى من يقرأ في سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن كل يوم في حياته صلى الله عليه وسلم، بل كل ساعة في حياته صلى الله عليه وسلم، بل كل لحظة في حياته صلوات ربي وسلامه عليه، تعد بمثابة قانون يسير عليه الناس في حياتهم، سواء كان هذا في علاقتهم بربهم، أو في علاقتهم بأنفسهم، أو في علاقتهم بغيرهم. والذي دفعني إلى اختيار هذه السلسلة النبوية في هذه الفترة الزمنية، ومدى احتياجنا جميعاً إلى ربط قلوبنا بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم في جميع أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. ثانياً، لكي يرسخ في قلوب كثير من الناس أن السيرة النبوية فيها حل لجميع مشاكل البشرية مهما تعددت وتنوعت، سواء أكانت هذه المشاكل أخلاقية أو إيمانية أو تربوية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو غير ذلك، فإن السيرة النبوية فيها علاج لجميع أمراض البشرية. ثالثاً، نتكلم عن حياة نبينا صلى الله عليه وسلم لأننا نريد تفعيل السيرة النبوية في حياتنا اليومية، وأن كثرة تردادها على الألسنة يجعل منها بديلاً عن كلام المتكلمين وعن فلسفة المتفلسفين، فلا نقول قال فلان وقال علان، وإنما نقول قال الرحيم الرحمن وقال النبي العدنان عليه أفضل الصلوات وأتم السلام. لذا نحن اليوم في اللقاء الثامن من هذه السلسلة المباركة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها بيضاء نقية، وأن يجعلها صنعة منطب لمن حب، وأن ينفعنا بها في حياتنا وبعد مماتنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبابي في الله، كنا قد تكلمنا في لقائنا السابق عن حدثين عظيمين وقعا قبل ميلاد سيد العباد صلى الله عليه وسلم. هذين الحدثين هما حفر بئر زمزم وقصة أصحاب الفيل. وعلمنا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن تكون بئر زمزم لنسل إبراهيم ولنسل إسماعيل عليهما السلام، فأتى آت إلى عبد المطلب أن احفر طيبة ونحفر المضمونة ونحفر زمزم ونحفر برة، أي من البر، فكانت له هذا الشرف العظيم حفر بئر زمزم. ثم جاء أصحاب الفيل، جاءوا ليهدموا كعبة الله عز وجل في أرضه، جاءوا لكي يزيلوا ما يسمى بالبيت الحرام، بالبيت العتيق. فماذا فعل الله بهم؟ جعل كيدهم هذا في تضليل، وكان هذا ليس لكرامة أهل مكة على الله، ولكن صيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سوف يولد في عام الفيل، فصانه الملك الجليل من أن يجري عليه السبي، لأنه كان في بطن أمه آنذاك، وكان سيولد بعد عام الفيل بخمسين يوما كما في كتب أهل السير. ونحن اليوم في موعد مع المولد، نحن اليوم في ميعاد مع ميلاد سيد العباد صلى الله عليه وسلم. فأعني سمعك جيدا، فإن زمانه قد أطل، فاحذر أن تضل. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنشرف اليوم بالحديث عن سيرة النبي محمد وعن ميلاد النبي محمد. سنعطر المجلس بذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولاً، زواج والد النبي من أم النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة مكة وفي قبيلة قريش، وقبل الهجرة بثلاثة وخمسين عاما ذهب عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم بابنه عبد الله. عبد الله والد النبي الذي نجاه الرب العلي من الذبح. فقد علمنا في اللقاء الفائت أن عبد المطلب بعد ذلك، أي بعد حفر بئر زمزم، نظر لله نظرا، وهو إن أعطاه الله سبحانه وتعالى عشرا من الأولاد سيذبح أحدهم لله. فكان الذبح من نصيب والد النبي محمد، كان الذبح من نصيب عبد الله ابن عبد المطلب. فماذا فعل؟ لقد فداه أبوه بمئة من الإبل. انظر، الله عز وجل يهيئ للنبي الأسباب. أنت يا عبد الله ابن عبد المطلب حياتك لها معنى ولها فترة ولها مدة، حينما تؤدي المهمة التي سوف تؤديها بقدر من الله سيأتيك الأجل. لن يأتيك الأجل في ذبح ولا نذر، وإنما سوف يأتيك حينما يأمر به الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. فذهب به لكي يؤدي المهمة التي قدر الله سبحانه وتعالى أن يؤديها. ذهب به إلى بيت من بيوت العرب، إلى بيت من بيوت قريش، لكي يزوجه بأفضل امرأة وقتئذ، أفضل امرأة خلقا وجمالا ومكانة وحسبا ونسبا. هي آمنة بنت وهب سيد بني زهرة. وانظر، لقد تكلمنا في أحوال الجاهلية في اللقاءات الفائتة أن هناك أنواع من الأنكحة، وهناك أنواع يعني نتعفف عن ذكرها، لأنها سيتزوج الولد أمه ويتزوج الوالد بنته، ونكاح الاستضاع ونكاح الرهب ونكاح النفر الكثير إلى غير ذلك. أما بيت النبي وآل بيت النبي كان فيهم النكاح الإسلامي الفطري، وهو أن يذهب الرجل إلى ولي أمر الزوجة أو الفتاة أو المرأة لكي يطلبها في حلال وأمام الناس جميعا. لذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لقد أتيت من نكاح ولم آتي من سفاح من لدن آدم عليه السلام إلى أن تزوج عبد الله بآمنة. فرغم الجاهليات والزنا والخمور والعربدة التي كانت فيها العرب، إلا أن هناك بيوتاً كانت لا تشرب الخمر ولا تفعل الزنا ولا تقامر. كان منهم زيد بن عمرو بن نفي وورقة بن نوفل وغيرهم مما حافظوا على دين إبراهيم. لذا فذهب عبد المطلب بابنه عبد الله لكي يزوجه نكاحا إسلاميا فطريا. فبعد أن تزوج والد النبي من أم النبي آمنة بنت وهب، عاش معها عبد الله قرابة الستة أشهر، قرابة الستة أشهر، لأنه نجاه الله من الذبح لمهمة يفعله. ثم كان يخرج مع القوافل التجارية إلى بلاد الشام، فخرج في سفره الأخير، وفي طريق العودة إلى مكة مرض والد النبي عبد الله بن عبد المطلب مرضا شديدا، فانفصل عن القافلة وتوجه إلى يثرب عند أخواله بني النجار لكي يطبب ويعالج هناك. ولا يدري أن الموت الذي فر منه عند الذبح ينتظره في يثرب، ولا يدري أن يثرب هذه كما سيموت فيها ابنه الوحيد صلى الله عليه وسلم، وهو لم يره ولم يولد بعد. ولكن قبل أن يموت ابنه فيها سيبني عليها الدولة الإسلامية التي ستعلم البشرية من هو الله. بعد أن يبني هذا الصرح الهائل فمات والد النبي صلى الله عليه وسلم، ففجع فيه أبوه عبد المطلب لأنه كان يحبه حبا جما، وهو الذي ذهب به لكي يزوجه، ولكن عوضه الله عز وجل. وهنا نتكلم عن حمل النبي صلى الله عليه وسلم، حمله صلى الله عليه وسلم. تقول آمنة وكأن الله كان يريد أن يقر عين أم النبي بالنبي بعد وفاة زوجها. تقول آمنة لم أشعر بحمل قط، ولم أشعر بألم قط، ولا بمشقة قط كما تجد النساء، وكأني لم أحمل حتى أتاني آت يؤكد لها أنها حامل، حتى أتاني آت بين النوم واليقظة فقال لي إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها.
صلى عليه.
وأتاها عند وضعه صلى الله عليه وسلم وقال لها قولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد. وجاء في بعض كتب السير كما عند صاحب الروض الأنف وغيره أن هناك أحداث وإرهاصات حدثت عند ولادته صلى الله عليه وسلم، منها أن 14 شرفة سقطت من إيوان كسرى، وأن النار التي كان يعبدها المجوس قد خمدت، وأن بعض كنائس النصارى قد هدمت، وأن وأن وأن، ولكن كل ذلك لم يثبت وكل ذلك لم يصح. أما الصحيح الذي حدث عند ولادته صلى الله عليه وسلم وما جاء في صحيح الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. هذا ما حدث عند ولادته صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يحتاج إلى إرهاصات ومعجزات أكثر مما حدث من حفر بئر زمزم وزواج والده بأمه وقصة أصحاب الفيل إلى غير ذلك. الله عز وجل سيعلمنا قدر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. لذا فدعوة إبراهيم كما قال: ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه دعوة أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. فالنبي دعوة إبراهيم عليه السلام. أما بشرى عيسى فلقد قال عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. بشرى، ما من نبي إلا وبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين. أما قوله ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام، يقول الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف قال: وخروج النور منه صلى الله عليه وسلم عند وضعه إشارة إلى النور الذي سيجيء به، الذي يهتدي به أهل الأرض ويزال به ظلمة الشرك منها. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو النور، نور لأنه سيأتي في مجتمع مملوءا بالظلمات، إذا أخرج المرء يده لم يكد يراها، جاهليات وظلمات دامس، فلا بد لهذا المجتمع من نور، نور يهديه ويعرفه الطريق المستقيم يعرفه كيف يسير إلى ربه، وكيف يعرف أن لهذا الكون إله. لا هناك هبل ولا لات ولا عزة ولا منات ولا غير ذلك، إنما هو إله واحد. لذا يقول الحافظ ابن كثير صاحب التفسير العظيم، يقول: وأما تخصيص بلاد الشام، إيش معنى الشام؟ لماذا بلاد الشام التي هي فلسطين والأردن ولبنان وسوريا؟ لماذا؟ لماذا هذا النور تضيء منه قصور الشام؟ قال: يعلمنا الحكمة من ذلك، ولكن صلي على النبي. يقول ابن كثير: وأما تخصيص بلاد الشام بظهور نوره صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى ثبوت دينه فيها واستقرار دينه فيها، أن بلاد الشام سيستقر فيها دين النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين البخاري ومسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال، استمرار ما بيخلصوش، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي لفظ البخاري: حتى يأتي أمر الله وهم بالشام، وهم بالشام. الشام أرض الأنبياء، ولد فيها أنبياء ومات فيها أنبياء وعاش فيها أنبياء ومر عليها أنبياء. ولذا عيسى عليه السلام حينما ينزل آخر الزمان سينزل بأي بلد؟ الشام، بدمشق، بالمنارة الشرقية البيضاء منها. نزول عيسى أيضا في الشام. لذا كان هذا هو سبب تخصيص بلاد الشام بظهور نوره صلى الله عليه وسلم، أي أن دينه سوف يثبت في الشام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك كرب إخواننا في الشام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا بالإيمان وأنزل فينا القرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق العلام الرحيم الرحمن خلق من كل شيء زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق والإيمان، ونستنصر به جل وعلا على الظلم والبغي والعدوان، ونعوذ به سبحانه وتعالى من فتنة المال والجاه والسلطان، ونتوجه إليه خاشعين صادقين أن يمن علينا بخاتمة الإحسان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه من ربه أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه وأزواجه البررة الكرام، وعلى من استنى بسنتهم واهتدى بهديهم وعلى شرعهم استقام. جعلنا الله وإياكم والسامعين ممن على شرعه استقام. قولوا آمين. أخي في الله، إذا كنت تغدو في الذنوب بعيدا وتخاف في يوم المعاد وعيدا، فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعمه عليك مزيدا. لا تيأسن من لطف ربك في الحشا في بطن أمك مضغة ووليدا لو شاء أن تصلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيدا. هلا وحدته؟ هلا كبرته؟ هلا عظمته؟ هلا قدرنا الله حق قدره سبحانه وبحمده؟ بعث إليك رسوله ومصطفاه، بعثته رحمة وكلامه حكمة وحياته أسوة، فجميعه نعمة. وما أعظمها من نعمة! لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رسول الله منة منه إليكم أيها المؤمنون، فماذا فعلتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولادته صلى الله عليه وسلم، اتفق العلماء جميعا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، واختلفوا منهم على أربعة أقوال ومنهم على ثمانية أقوال، منهم من قال الثاني من شهر ربيع، ومنهم من قال الرابع من شهر ربيع، ومنهم من قال الثامن من شهر ربيع، ومنهم من قال العاشر، ومنهم من قال الثاني عشر، ومنهم من خرج من ربيع أصلا. ولكن الأكثرون على أنه الثاني عشر من شهر ربيع الأول، والمتفق عليه والمجمع عليه والذي لا خلاف فيه أنه في عام الفيل الموافق 571 ميلاديا. وقد قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من عام الفيل من شهر ربيع الأول في الثاني عشر منه وفيه، أي يوم الاثنين، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر أي إلى اليثرب، وفيه مات صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو المشهور عند الجمهور، والله تعالى أعلى وأعلم. وهنا نصيحة قصيرة إلى من يحتفلون بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم: تعلم أن يوم مولده هو يوم وفاته، يوم مولد النبي هو مولد وفاة النبي، فكيف تحتفل بالموالد والمأكولات والمشروبات وغيره من البدع المحدثات في هذا اليوم وأنت تعلم أنه اليوم الذي مات فيه؟ فهل الفرح أولى أم الحزن أولى؟ نحن نقول لا نفرح ولا نحزن، نحن لسنا شيعة، نحن لسنا روافض، نحن أتباع النبي محمد، نعبده كما شرع وكما أمر. مش هنعمل إحنا مواكب زي الشيعة ونضرب ونحزن، لا، ولا نعمل احتفالات زي الصوفية ونرقص، لا، ليس هذا هو دين الله. يصورونكم في الغرب أن الإسلام هم الدراويش، هم الذين يرقصون في الموالد، هذا هو الإسلام. ولكن هل تعلم أخي الحبيب أن الذي ابتدع بدعة المولد هم العبيديون الفاطميون شيعة؟ ماذا قال النبي في الثلاثة قرون الأولى؟ قال إيه؟ خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الثلاثة قرون الفاضلة، أول ثلاث قرون لم يظهر فيها بدعة قط، فيش، الكل يعبد الله كما شرع رسول الله، يتبعون النبي في كل شيء صغير أو كبير. وفي القرن الرابع الهجري بعد الثلاث قرون الفاضلة التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الحافظ ابن كثير في كتابه الماتع البداية والنهاية أن الفاطميون العبيديون، هؤلاء فرقة من فرق الشيعة الروافض، أحدثوا 6 موالد في القاهرة في مصر، مولد النبي. هل الصحابة الذين هم خير الناس بعد النبي فعلوا ذلك؟ عملوا مولد؟ أحدثوا مولد النبي ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد الفاطمة الزهراء ومولد الخليفة الحاكم والمولد الفاطمي، موالد شغل غنى وملهى، يريدون أن يلهوا المسلمين عن حقيقة الإسلام والدين، فأحدثوا هذه الموالد. لا أريد أن أغوص في هذا الأمر، فمن عقلاء الأمة من يعلمون ذلك جيدا، لا يحتاجون إلى من يعرفهم ذلك، ولكن هذه إشارة قصيرة إلى من يحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختم بشرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ما تستعجلش، أنا وكأني أسمعك تقول لي ولماذا ولد رسول الله يتيما؟ لا تستعجل، هناك لقاءات كثيرة إن شاء الله، الخطبة القادمة على نفس المنبر بإذن الله جل وعلا. ولكن أختم حتى لا يداهمنا الوقت بذكر شرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم. لقد اختار الله رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم من أشرف بيوت العرب، فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن جميع صحابة النبي: إن الله سبحانه وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد أطهر قلوب العباد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلب محمد أطهر قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، ثم نظر بعد قلب النبي في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اصطفاه الله من أطهر وأشرف بيوت العرب نسبا، لذا هكذا الأنبياء، ولا عجب. تعلمون في حديث هرقل مع أبي سفيان، وكان أبو سفيان آنذاك مشركا، اسمعوا صلى على الحبيب، وفيه أي في الحديث أن هرقل قال لأبي سفيان وكيف نسبه فيكم؟ سألوا عدة أسئلة منها كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان وكان مشركا، اسمع، لأن الكذب نقيصة تعيرنا العرب أننا كذبنا لا نكذب. فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب، وفينا ذو نسب، صاحب نسب رفيع صلوات ربي وسلامه عليه، هو فينا ذو نسب. ماذا يقول هرقل؟ قال كذلك الأنبياء، كذلك الرسل، ده هرقل ملك الروم، كذلك الرسل تبعث في نسب قومها. ونختم بذكر نسبه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري في ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو أبو القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهم ابن مالك ابن النضر ابن كنان ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الإمام ابن القيم في كتابه الماتع زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم الذي ألفه في رحلته إلى الحج، ألف كتاب زاد المعاد فين؟ هو راح يحج، ألا كان فيه كيبورد ولا أقلام وإنما هي المحبرة والريشة. نسأل الله أن يبارك في أعمارنا وأعماركم. لذا يقول ابن القيم في هذا الكتاب الرائع: أوصيكم والله بقراءته لا سيما يوم الجمعة حتى تعرف هدي نبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإلى هنا، أي إلى عدنان، صحيح متفق عليه بين النسابين، هذا هو المعلوم والصحيح والمتفق عليه بين النسابين ولا خلاف بينهم، أن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. هذا هو ذكر نسب نبيك صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الجمعة القادمة سوف نتكلم عن طفولة النبي وعن يتم النبي ولماذا ولد النبي يتيما، ولعلنا نتعرض إلى حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الآن ندعو الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من المتمسكين بهدي نبينا، اللهم اجمعنا بحبيب قلوبنا، اللهم اجمعنا بحبيب قلوبنا ونور عيوننا وتاج رؤوسنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا به في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شربة هنيئة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اكرمنا بالسلام عليه وتقبيل يديه اللهم أكرمنا بجواره في جنات الخلد يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اهد شباب المسلمين اللهم حجب فتيات المسلمين. اللهم حببنا في بعضنا واطرد الشيطان من بيننا، واجعلنا إخوانا متحبين على سرر متقابلين في جنتك جنات النعيم جنات النعيم. اللهم كن مع إخواننا في اليمن، اللهم عليك بالحوثيين، اللهم عليك بالروافض أجمعين، اللهم عليك بالروافض أجمعين، اللهم عليك بالروافض أجمعين الذين يسبون أصحاب نبيك الكريم. اللهم عليك باليهود يا رب العالمين، طهر المسجد الأقصى من أنجاس اليهود. اللهم أنزل دفئك يا الله على أطفالنا في سوريا، اللهم كن معهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا موزرا وإيانا يا رب العالمين. آمين آمين آمين. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.